أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن أستهل الدرس الجديد، فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال أطرحه: ما الدليل على مشروعية التيمم؟ ما الدليل على مشروعية التيمم؟ تفضل. أحسن. ومن يفتح علينا بالدليل من صحيح السنة؟ تفضل. ليس حديث، جزاك الله خيرا. نعم. أحسن. الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. والسؤال الثالث: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ تفضل.
فقد الماء أو العجز عن استعمال
الماء. والسؤال الرابع: ما هي نواقض التيمم؟ تفضل. ما ينقض الوضوء وعدم وما ينقض الوضوء أولا، وبعدين إذا وجد الماء لمن قدر على استعماله. أي نعم. وإذا وجدت القدرة لمن عجز عن استعماله. لا، نحن نتكلم الوقت عن نواقض التيمم. نواقض التيمم. طيب، من يذكر لي صفة التيمم في بنود؟ صفة التيمم في بنود. 1 كذا 2 كذا 3 كذا 4 كذا. ما كنتم موجودين؟ تفضل. أولا ينوي بقلبه.
ثالثا يضرب الأرض بكفتيه
بتاع الميزان. كفيه
ضربة واحدة. 4 ينفخ فيهما. 5 يمسح وجهه مسحة واحدة. 6 يمسح كفيه يقلبهما ظهرا لظهر.
طيب، بارك الله فيك، هذا كلام جميل. أحب أن يكون الجميع مستعدا للإجابة إن شاء الله، حتى يكون هناك فائدة. وأما درس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، فيقول المصنف القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. أي نعم، يعني أي بول أو روث يأتي على بدن الإنسان أو على ثوب الإنسان يجب أن يغسل. وأنتم تعلمون أن ما أكل لحمه فبوله وبرازه طاهرين، بمعنى أن الجاموسة أعزكم الله أو الشاة إذا أتى بولها أو غائطها على البدن أو على الثوب فلا ينجس الإنسان. أما إذا كان بول هرة أو حمار أو غائط شيء مثل هذا، فحينئذ لا بد أن يغسل هذا الشيء. فإن كان بول صبي لم يأكل الطعام فهو يرش. ومعنى يرش أي جريان الماء ليس مطلوبا، أي الماء سيوضع على البدن أو على الثوب دون جريان، دون إيه؟ جريان. طيب، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. أي نعم، الشيء اليسير من النجاسات، من يسير الدم، الشيء اليسير أي القليل من الدم يعفى عنه كما قال المصنف رحمه الله. وإذا وقعت الذبابة في إناء أحدنا فليغمسها، فإن في جناح داء وجناح إيه دواء. فقد ثبت في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر إيه الداء. وأما بالنسبة للصبي الذي يأتي بوله على ثوبك أو على بدنك فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنهما أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح ولم يغسل. يبقى هذا هو الدليل. أي بعد العشاء إن شاء الله. أي سؤال بعد العشاء؟ حتى زي فبارك الله فيك. إذا أتى بول الصبي على الثوب أو على البدن فإن كان الصبي يرضع ولا يأكل فالمطلوب أن ينضح نضحا. ومعنى ينضح نضحا أي لا يكون الماء جاريا ولا يكون فيه سيلان. رقم واحد. رقم اثنين، وإن كان الصبي يجمع بين الرضاعة والطعام فيغسل هذا الثوب أو ذاك البدن يغسل. رقم ثلاثة، وأما الجارية الأنثى فإن بولها إذا أتى على الثوب أو البدن يغسل على أي حال، إن كانت ترضع فقط أو ترضع وتأكل فالأمر واحد بالنسبة للجارية. رقم أربعة، أنه يعفى عن اليسير من الدم في أمر النجاسة. رقم والحقيقة أن هذا الدم يعني كنا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فإن كان المصنف رحمه الله ما لقينا أن ذلك من النجاسة فالحقيقة أن النص يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. طيب، ثم رقم ستة، إذا وقع الإناء إذا وقعت الذبابة في كأس من الشاي أو الحليب أو الماء الذي تشربه أنت فلتغمس الذبابة في هذا الإناء أو هذا الكأس. لماذا؟ لأن في جناح فيه داء وجناح فيه دواء كما سمعت من حديث الثابت البخاري. ثم يقول المصنف أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير. طاهر أي حال الحياة، الحيوان كله طاهر أي حال إيه وهو على قيد الحياة يعني، إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. طيب، إلا الكلب والخنزير. أولا بالنسبة للكلب، رقم واحد، لا يجوز للإنسان أن يقتني في بيته كلبا إلا إن كان كلب صيد أو ماشية أو حرث. طيب، رقم اثنين. رقم ثلاثة، الصوت عند النساء منخفض. رقم ثلاثة، بارك الله فيك، أن الكلب إذا اقتناه الإنسان ينقص من أجره قيراطين، فقد ورد روايتان، رواية تقول بالقيراط ورواية أخرى قيراطين. طيب، ورابعا، ثمن الكلب محرم، فمهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكائن محرم. والكلب إذا سمعت نباحه عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والكلب إذا كان في بيت لا تدخله الملائكة، لا تدخله الايه الملائكة. أي نعم، هذه بعض الأمور التي ينبغي أن تنبه إليها، علما أن الكلب إذا ولغ أقعد مكانه، أقعد مكانه، أن الكلب إذا ولغ في مكانه، إذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبعا، أولاهن أو إحداهن بالتراب، أولاهن أو إحداهن بالتراب. أي نعم. وأما بالنسبة للخنزير، مع أن الله تعالى قال حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن لحم الخنزير أقل خبثا من الكلب، فإن لعاب الخنزير أقل خبثا من الكلب، لأن الخنزير لحمه محرم وهو نجس، ولكن الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. وأما الميت كلها نجسة إلا السمك والجراد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات، إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. الثلاثة أفضل، أي نعم. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه، كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة مرة، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. رواه أبو داود. طيب، وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. قلت والصحيح أنه لا يوجد دليل على نجاسة الخمر، مع أن الخمر من الكبائر، والله سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لكن ليس هناك دليل فيما أعلم من كتاب أو من سنة يدل على نجاسة الخمر، فالخمر ليست نجسة. ودلالة ذلك أن أنس رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه في البخاري قال لما كنا في بيت أبي طلحة بالمدينة فسمعنا مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، فأمرني فأرقتها في شوارع المدينة، فخرجت وإذا بالناس قد أراقوا خمرتهم، قد أراقوا الخمر في شوارع المدينة. فأهل العلم يقولون لو كانت نجسة ما أراقوها في الشوارع. لماذا؟ لأنها ستنجس أقدام الخلق وستنجس أثوابهم، أما وأنهم فعلوا ذلك فهذا مما يدلل على عدم نجاسة الخمر. وأرجو أن تفرق بين حرمة شرب الخمر وأنها من الكبائر وأنه لا يجوز لك أن تبقى في مكان يوجد فيه خمر ونجاستها وعدم نجاستها، فلا يخرج واحد من أمامي ويقول سمعت أبا بكر يقول أن الخمر ليست حرام. لا، الخمر كبيرة من الكبائر ولا يجوز لك أن تشربها، بل لا يجوز لك أن تخرج في مكان هي فيها إلا إذا دخلت عليهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ولكن هل هي نجسة أم لا؟ فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاستها، والراجح إن شاء الله عدم نجاستها. ودلالة ذلك حديث أنس الثابت في البخاري الذي ذكرت معناه على مسامعكم الآن، والله أعلم. طيب، ويخرج قال العلامة أحمد بن حسين الأصفهاني صاحب متن الغاية رحمه الله ويخرج من الفرج 3 دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاض. يخرج من الفرج 3 دماء: دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة. دم الحيض الدورة الشهرية التي تنزل على المرأة وهذه معروفة، ودم النفاس دم ينزل من المرأة عقب الولادة وهذا أيضا معروف، ودم الاستحاضة هو الدم الذي ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس وينزل غالبا بدون ألم وبدون وجع، أي بدون مغص عند المرأة. هل فهمنا يا إخوان؟ ينزل 3 أنواع من الدماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. الحيض ينزل في وقت الدورة الشهرية عند كل امرأة، وكل امرأة أدرى بموعد نزول حيضها. وأما دم النفاس ينزل عقيب الولادة، وأما دم الاستحاضة ينزل في غيري وقت الحيض والنفاس، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. طيب، ثم ماذا؟ قال أن الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. لونه أسود محتدم لذاع، فمحتدم يعني إيه؟ يعني حار. محتدم يعني يا إخوان حار، ولذاع يعني موجع. لذاع يعني موجع. موجع يعني إيه؟ ينزل غالبا بمغص. ينزل غالبا بإيه؟ بمغص. طيب، أقول تاني، يبقى دم الحيض ينزل من المرأة على سبيل الصحة وهو دم أسود محتدم للذاع. أما أسود فلونه أسود، عكسه الإيه؟ الأبيض. وأما محتدم يعني حار، سخن يعني. وأما لذاع يعني موجع ينزل بألم. طيب والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة, دم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. طيب أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. أقل الحيض إيه؟ أرجو من الأخوات المسلمات أن يتنبهن لهذا الكلام. أقل الحيض يوم وليلة, وأكثره 15 يوما, 15 يوم, وغالبه 6 أو 7, وغالبه إيه؟ 6 أو 7. أقل الحيض يا إخوان يوم وليلة, وأكثره 15 يوما, وغالبه 6 أو 7. قلت وليس هناك دليل يبرهن على صحة ما قلت الآن, وإنما ذلك عرف بالاستقراء والتتبع. ليس هناك دليل من القرآن أو من صحيح السنة يبين أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 و7. طب ما قلت الكلام ده كيف؟ قلنا الكلام ده نقلا عن أهل العلم. طب أهل العلم جابوه منين؟ أتوا به من خلال الاستقراء والتتبع, أتوا به من خلال الاستقراء والإيه؟ والتتبع. كلام جميل. وأقل النفاس لحظة, وأقل النفاس إيه؟ لحظة. وأكثره 60 يوما, وأكثره كام؟ 60 يوما, وغالبه 40 يوما, وغالبه إيه؟ 40 يوم. في الحديث الثابت عند ابن ماجه والترمذي بإسناد الحسن الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قلت ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت, وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40, وذلك عند جمهور العلماء. ولكن السادة الشافعية يقولون ما دام الدم نازلا ولونه لون دم الحيض فيبقى الأمر على حاله حتى ينقطع الدم وتغتسل يا عباد الله. هل فهمنا؟ يبقى الوقت أقل النفاس هذا كلام ليس عليه دليل من كتاب أو من صحيح سنة. من أين أتينا به؟ نقلا عن أهل العلم. أهل العلم من أين أتوا به؟ أتوا به من خلال الاستقراء والتتبع. يبقى السؤال الآن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. والسؤال الثاني أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. والسؤال الثالث غالب الحيض كم؟ 6 أو 7. والسؤال الرابع أقل النفاس كم؟ لحظة. وأكثره كم؟ 60, وغالبه كم؟ 40. جميل. والجمهور يقولون على كم؟ 40. الجمهور على كم؟ على 40. الجمهور على 40. أين هو السادة الشافعية هم الذين يقولون أن أكثره إيه؟ 60. هذا كلام جميل. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم يقول المصنف رحمه الله وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين, يعني المرأة لا تحيض قبل 9 سنين. أي نعم. وإنما هذا يبدأ من 9 فصاعدا. فأمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت في 9 من عمرها بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام, حيث كان قد عقد عليها كم؟ في 6 أو 7 كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. طيب ومن علامات البلوغ أن يوجد شعر تحت الإبطين وشعر حول الفرج وخشونة في الصوت واحتلام عند الرجل والمرأة, ويزيد على ذلك أن المرأة تحيض, ويزيد على ذلك أن المرأة إيه؟ يبقى من علامات البلوغ 1 شعر تحت الإبطين, 2 شعر حول الفرج, طب 3 خشونة في الصوت, 4 احتلام, 5 ويزيد على ذلك أن المرأة عندها حيض. طب 6 15 يوما, 15 عاما, أن يبلغ الرجل والمرأة 15 عاما. إيش تقول يا أستاذ؟ لا, قد يبلغ الرجل 30 عاما ولا تنبت له لحية. ها؟ يكون رجلا أجرودي, وإن شئت فقل أمرد أجرودي, أو أمر فيه رجل. سيدنا عبد الله بن مسعود كان عالما من علماء الصحابة، كان فحلا في العلم، ولم يكن له إلا شعيرات في ذقنه هنا ثلاث أربع شعريات، فكان يخشى عليهم إذا أتى ليتوضأ خيف عليهم، هو بيتوضأ كده ينزل ولا حاجة، الواحد كل ما يجي يتوضأ بينزل من لحيته إيه شوي. وهناك من المسلمين من يذهب إلى الحلاق ويحلق لحيته ويعطيه مالا مقابل أنه حلق له لحيته، وإذا تعدى عليك أحد ورمى علي على وجهك شيء وكان هذا الشيء الذي رماه عليك تسبب في عدم إنبات اللحية، فهذا الرجل الذي رمى عليك الشيء عليه 100 ناقة ما يعادل 250 ألف جنيه تقريبا، ربع مليون جنيه، إن اللحية إيه؟ أنه تسبب في إزالة لحيتك، أنه تسبب في إزالة لحيتك وعدم نبتها، يكون عليه دية كاملة. وقد ذكر ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، قد ذكر ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، فكيف بمن يذهب إلى الحلاق على قدميه ويحلق لحيته ويعطيه مالا؟ هل هذا يجوز يا عباد الله؟ والله لا يجوز. أين؟ وقد اتفق الأئمة الأربعة على حرمة حلق اللحية، فاتقوا الله عباد الله. ويا أيتها النسوة شجعوا أزواجكم على إعفاء لحاهم والتشبه بالأنبياء والرسل والصحابة. طيب، وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين، وهذه لفظة عجيبة لا أعلم لها دليلا من كتاب ولا من سنة، أن أكثره 4 سنين دي، أي نعم، وغالبه 9 أشهر، أيوة غالب الحمل 9 شهور، غالب الحمل 9 شهور، قد يكون الولد السبعاوي يعني تحمل 7 شهور، وقد يكون 6 أشهر، لأن الله تعالى قال في القرآن وحمله وفصاله إيه 30 شهرا، فيبقى 30 شهرا يبقى الرضاعة 2 سنين ويبقى 6 أشهر، يبقى يكون الحمل 6 أشهر. طيب، ويحرم بالحيض، قال صاحب المتن رحمه الله، ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطو والاستمتاع. والاستمتاع بما بين السطر. قلت والصحيح في ذلك أنه يحرم على الحيض على المرأة الحائض والنفساء الصلاة والطواف بالبيت والصوم والوطء في الفرج، هذا الذي يحرم عليه، وما عدا ذلك فهو جائز لها إن شاء الله. يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والطواف بالبيت والصوم والوطء في الفرج، هذا الذي يحرم عليه، وما عدا ذلك مما ذكره المصنف ففيه نظر، ففيه نظر، والأدلة عليهم ليست لهم. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم ماذا؟ وقال المصنف رحمه الله: ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد، أي نعم. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. قلت الصلاة فنعم، وقلت الطواف فنعم، أما مس المصحف فجائز أن يمسه على غير وضوء، وإن كان الأئمة الأربعة يقولون بعدم جواز ذلك، ولكن الراجح إن شاء الله الجواز. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقد بين أهل العلم أن المطهرون هم الملائكة، والمقصود بذلك اللوح المحفوظ وليس المصحف، بارك الله فيه. ثم أقول أن من جامع زوجته وهي حائض أو نفساء جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. ثم أقول ومن واقعها مستحلا لذلك مع علمه بالحكم فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، وإن صلى وصام وزكى وحج واعتمر وبنى المساجد. نعم. ثم أقول ومن جامعها وهو يعلم حرمة ذلك ولكن شهوته غلبت فعليه الاستغفار والتوبة وكفارة دينار. ودينار من الذهب أي 4 جرام وربع. فإذا وقع في نهاية الحيض مع علمه بحرمة ذلك ولكن هواه غلب شهوته فعليه الاستغفار والتوبة وعليه كفارة نصف دينار أي 2 جرام وثمن. أي 2 جرام وثمن. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت عند ابن ماجه وابي داود والنسائي بإسناد صححه الألباني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وأما إذا كان في أول الحيض فدينار وفي آخر الحيض نصف دينار فدلالة ذلك قول ابن عباس الذي رواه أبو داود بإسناد صححه العلامة الألباني أيضا وهو موقوف على ابن عباس قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. واضح يا إخوان؟ هذه أمور مهمة للغاية أرجو أن تكونوا قد فهمتوها وهضمتوها. أي نعم. وأما بالنسبة للمرأة المستحاضة فالواجب عليها أن تصلي وأن تصوم ويجوز لزوجها أن يأتيها ولها أن تقرأ القرآن وتقوم بكل هذه الأفعال التي تقربها من الله عز وجل. أي نعم. واعلم أن النساء على 3 أنواع. امرأة عرفت عادتها يعني الدورة الشهرية بتجيلة في اليوم الفلاني وبتنتهي في اليوم الفلاني. واضح يا اخوانا؟ هذا النوع الأول من النساء. فهذه المرأة لو نزل عليها دم استحاضة في غير وقتي الحيض والنفاس فهي قد عرفت عادتها فما زاد عن عادتها فهو دم استحاضة. مفهوم الجزئية دي؟ طيب. والنوع الثاني فتاة بلغت بالاستحاضة يعني لا تعرف لها عادة فهذه تنظر يعني الدم نازل من أول ما بلغت والدم نازل مستمر لا ينقطع أبدا فهذه تنظر إلى حال أمها وأخواتها وخالاتها وتأخذ المتوسط منهم. المتوسط يعني كم يكون عندهم الدم 6 أيام أو 7 أيام فتأتي على مدة معينة وتنقطع عن الصلاة ومشاكل ذلك 7 أيام. واضح هذه؟ والنوع الثالث أنها يعني امرأة لا تعرف هذا النوع الأول التي كانت تعرف النوع الثالث التي بلغت مستحاضة والنوع الثالث التي ينزل عليها دم الاستحاضة فهذه تعرف أن لون دم الحيض أسود محتدم للذاع أي أنه أسود وحار وينزل بألم ومغص ووجع فهذه تفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض أن دم الاستحاضة أولا ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس وثانيا ليس أسودا وثالثا ينزل بغير وجع فحينئذ تفرق بين دم الحيض ودم النفاس. فعلم من خلال ذلك أن النساء على 3 أنواع في هذا الباب وأرجو أن يكون ذلك واضحا. واضح يا إخوان؟ واضح؟ طيب. ثم بهذا انتهينا من كتاب الطهارة ونبدأ في كتاب الصلاة مستعينين بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله والصلاة المفروضة 5. والسؤال لكم أول ما فرض الله الصلاة كم يا ابني؟ 50. فصارت 5 في العمل و50 في الأجر. تردد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين رسول. ما اسم هذا الرسول؟ ها؟ ها؟ تفضل. سيدنا موسى. هل فهمتم؟ انتم عارف نايمين انتم. حتى ارجو ان تستيقظوا. اي نعم. فرض الله الصلاة 50 فتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى حتى صارت خمسا في العمل وخمسون في الأجر. فإن موسى عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتك ضعيفة ولا تطيق ذلك يا رسول الله. أين؟ طيب، هذا أولا. وأما وقت الظهر فأول وقت الظهر زوال الشمس، زوال الشمس، وآخره ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. أي نعم، يعني الظهر أول وقته عند الزوال، وآخر وقته حينما يصير الشيء إيه؟ مثل ظل الإنسان، مثل ظل الإيه؟ الإنسان. وأما العصر فأول وقته الزيادة على ظل المثل، يعني يكون ظل الواحد قده ويزايد شوية كمان، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، حينما يصير ظل الواحد قده مرتين، يبقى ده آخر وقت العصر. فهنا لا يا أخوان، يبقى أول وقت الظهر عند الإيه؟ الزوال، وآخر وقت الظهر يا إخوان حينما يصير ظل الإنسان إيه؟ مثله، وأول وقت العصر حينما يصير الإنسان مثل ظله وزايد شوية على الظل بتاعه. وأما آخر وقت العصر يصير الظل إيه؟ مثلي. طيب، وأما وقت المغرب حتى حين تغرب الشمس، حين تغرب الشمس إلى يعني إذا غربت الشمس قبل الشفق الأحمر، فإذا ظهر الشفق الأحمر فهذا وقت الإيه؟ العشاء، ويمتد وقت العشاء إلى نصف الليل وليس إلى صلاة الفجر كما يظن ذلك كثير من إخواننا. طيب، والفجر حينما يتفجر النهار من الظلام، ويكون ذلك حتى تطلع الشمس إلى قبيل طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس كانت صلاة الصبح قضاء كما هو معلوم لديكم. طيب، وأما شرائط وجوب الصلاة فهي ثلاثة: الإسلام عكس المسلم إيه؟ كافر، والبلوغ عكس البالغ إيه؟ الصبي، والعقل عكس العقل إيه؟ والعقل هو حد التكليف، والعقل هو حد الإيه؟ هو حد التكليف. فإذا على من تجب الصلاة؟ تجب على المسلم البالغ العاقل. طيب، إيه الدليل؟ ثبت في الحديث الثابت عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم إيه؟ عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل، والمجنون حتى إيه؟ يعقل. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليه، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الثابت أبي داود، ولفظه: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء إيه؟ سبع، واضربوهم علي هم أبناء إيه؟ عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا يدربه على الصلاة فقط، بل يدربه على الصلاة وعلى الصوم وعلى حفظ القرآن وعلى حفظ السنة الصحيحة المطهرة وعلى سائر أعمال الدين. وإنما ذكر الصلاة وذلك لأنها أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، نعم، لأهمية هذا الركن. ثم ماذا؟ ثم هذا يفهم منه المسلم البالغ العاقل. أما البالغ العاقل فذلك يتضح مع الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. أي نعم. ثم ماذا يا إخوان؟ ثم قال المصنف رحمه الله: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد الإيه؟ هو حد التكليف. ثم أقول حديث أنس الثابت في الصحيحين: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسة، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. وأما عن منزلتها فحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. كمل تفضل. وقف. أحسنت. وقد بين أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبينوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وبينوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبينوا قول عبد الله بن شقيق البجلي التابعي: ما كنا نرى عملا ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر غير الصلاة. أي نعم، أو قال قريبا من ذلك رحمه الله. ثم ماذا؟ ثم إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمت، وإن لم يتب سوجينا حتى يتوب إلى الله ويصلي. وأما الإمامان مالك والشافعي قالا يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمت، وإن لم يتب قتل حدا وليس كفرا. وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال يستتاب، فإن لم يتب قتل كفرا وليس حدا. وأعلم رحمني الله وإياك أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال إن من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف. إذا من شغله ملكه عن الصلاة أين يحشر؟ مع فرعون. ومن شغلته وزارته مع مين؟ أما ومن شغله ماله باقى، ومن شغلته تجارته مع أبي بن خلف. نسأل الله العفو وجولا، يعني إيه؟ عتاولة أهل النار إن صحت الكلمة. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. اللهم إنا نسألك العافية يا رب. ولذلك يا إخوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك، ولا يصح إسلام المرء إلا إذا وفق إلى هذا. فقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة اللي هي إيه؟ اللي إيه؟ المفروضة. الصلاة المكتوبة اللي هي إيه؟ المفروضة. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. فالتطوع اللي هو الصلاة اللي إيه؟ السنة النافلة، إن كان نفلا مطلقا أو نفلا إيه؟ مقيدا. فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. أي نعم. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. ووش الثوب أي ألوانه المختلطة، وش الثوب أي ألوانه المختلطة. فيدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني ينتهي الإسلام كما ينتهي وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. واليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثة. أي قالها ثلاث مرات، أي قالها ثلاث مرات. نعم. ثم ماذا؟ ثم الصلاة الوسطى قال الله عز وجل عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يبقى الصلاة الوسطى هي صلاة ايه؟ العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على مين؟ على الأحزاب. فبالأحزاب كانوا يتكونوا من ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى مين؟ قريش. والثانية غطفان. والثالثة اليهود. يبقى مشركوا قريش وغطفان واليهود، هذه الأحزاب. الأحزاب. وقد أفرض الله جل وعلا صورة في كتابه سماها صورة ايه؟ الأحزاب. وأول آية فيها يا عبد الله، أحسنت، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أي نعم. واستحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. إذا ضحضت الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. طيب، وهذا الكلام ثابت في صحيح مسلم. وهناك استحباب للإبراد بالظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الثابت في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني نبرد بالصلاة إذا اشتد الحر، يعني إيه؟ بارك الله فيك. نقدم الظهر إذا كان ما فيش شدة حر. إذا كان الجو ليس هناك فيه شدة حرارة نقدم الظهر في أوله، أما إذا كان هناك شدة حر ها فإيه؟ نؤخر الظهر، نؤخر الظهر. واستحباب التبكير بالعصر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. والعوالي مكان في المدينة النبوية المنورة، وفيه تمر اسمه تمر العالية، من تصبح فيه بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. وتمر العالية موجود. أي نعم، تمر العالية، اللي يأكل سبع تمرات على الريق فلا يصبه في هذا اليوم سم ولا سحر. أي نعم. طيب، فالذاهب كان يذهب إلى العوالي ويأتي والشمس مرتفعة. وأما إثما فاتته صلاة العصر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد الأهل والمال. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهناك من يؤخر صلاة العصر إلى وقت الإصفرار، وهذا لا ينبغي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. أما صلاة المغرب فينبغي أن نعجل بها، وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وأما العشاء فيستحب تأخيرها ما لم يكن هناك مشقة وما لم تترك صلاة الجماعة. وذلك أن أبا برد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ولحديث أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وعن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أما بالنسبة لصلاة الفجر فعائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات أشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن أي بالأكسية ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس. أي يفهم من ذلك استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها والغلس. صلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد وإلى أذان الأشهر.